الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعينا في هذه الحلقة الجديدة من الصحة المستدامة، آخر حلقة لنا من البث المباشر لهذا الأسبوع. هذه الحلقة سنهتم فيها بصحتكم النفسية مع دكتورة رندا شليطة، الباحثة في علم النفس العيادي. هي معنا على الخط مباشرة من لبنان. معها سنلقي الضوء على الملف التالي: هل برهنت تجارب ميلغرام أن الإنسان ميال للطاعة؟ وإذا كنتم لا تعرفون ما هي تجارب ميلغرام، فدكتورة رندا شليطة ستشرح لنا ما هي هذه التجارب. أنا سأقدم لكم دراسة طبية حديثة تشير إلى أن الرياضة قد تكون علاجا فعالا للاضطرابات النفسية. ونتابع مسابقتنا اليومية معكم بهدف تحسين صحتكم والسهر عليها إذا أردتم الفوز باستشارة مجانية مع ضيفتي اليوم دكتورة رندا شليطة. كونوا أول من يعطينا الإجابة الصحيحة عن السؤال الذي سأطرحه لاحقا في فيديو نضعه على صفحة الفيسبوك الخاصة بالصحة المستدامة. وكذلك أذكركم بأنكم تستطيعون متابعة الحلقة اليوم صوت وصورة من خلال رابط اليوتيوب الذي وضعته جودي بطري على صفحة الفيسبوك الخاصة بالبرنامج. شكرا جودي على التنسيق لحلقة اليوم. شكرا دائما لريتا محمود على هندسة الصوت والصورة. تحية لك يا ريتا، تحية لجودي، تحية كبيرة لكل مستمعين أينما كانوا، وتحية كبيرة لضيفتي دكتورة رندا شليطة. وأبدأ كل الحلقات بمقولة أختارها لها علاقة بموضوع اليوم، واليوم اخترت هذه المقولة لهوارد زين: إن سلطة الأشخاص الموجودين في الأعلى تعتمد على طاعة الأشخاص الموجودين في الأدنى. عندما يتوقف الناس عن الطاعة ستختفي قوة من طاعوه. ما رأيك دكتورة رندا؟
أول شيء مرحبا،
أهلا.
تاني واحدة، هاي المقولة هي من شالة من كتاب 40 صفحة، هو بحث لإتيان دو لابويسي. وهو إتيان دو لابويسي كتب لا سيرفيتود فولونتير أو العبودية الطوعية. بس تعرف أيام بتنقلوها الناس بعدين هالجمل يلي كتير كتير مهمة مثل هاي الجملة ذكرتيها حضرتك، بتنقلوها الناس وبينسوا مين يلي قالها. ولكن يلي قالها هو إتيان دو لابويسي بالقرن السادس عشر منتصفه، وكان عمره 18 سنة فقط لا غير، ومات بعمر 30. وهو ما كان بده ينشر ابدا هالبحث تبعه، ولكن صديقه مونتين يلي بيعرف بال يعني الادب الفرنسي، هو يلي لقى انه ضروري انه ينشر على اساس الكبار بهالعالم المفكرين ولا مره بيحب حدا منهم هو ينشر اعماله، على طول اصحابه حدا تلاميذه يعني اشتغلوا معه بينشروا له أعماله، وهذا شيء يعني معروف.
نعم، شكرا دكتورة رندا على تعقيبك على مقولة اليوم التي افتتحنا بها الحلقة. وفي البداية ياريت تعرفين لنا بتجارب ميلغرام، يا ترى في أي عام أجريت، بأي هدف أجريت، وما علاقتها بالطاعة؟ تفضل.
ميلغرام هيدي إذا بدنا نحطها بإطارها، التجارب إجت كلها بعد يعني بالقرن الماضي، خصوصا بعد النزعات النازية وكل هالمسائل هاي. صاروا بدهم يقولوا، أنا بنفسي كتبت أرتيكل إنه هل كلنا صرنا مجرمين؟
نعم.
وقديش يعني منروح لأي حد منروح.
نعم.
يعني أرتيكل طويل هو لما جيلها لأذكره، ولكن كله مستوحى من يعني قدرة الإنسان على تعذيب أخوه الإنسان على أساس أخونا الإنسان، نقدر نقبع له عيونه نقدر. وكتبت أنا أنه يلي بيعمل هالأعمال يلي بيقبع عيون الناس وضفيرهم وبيعذبهم يعني جسديا، هو يعني لبوغو الجلاد،
الجلاد.
بالحرب العالمية الثانية إذا منشوف بألمانيا ولا بغير بلدان كمان رواندا وكانوا هودي الناس يكون أستاذ مدرسة، يكون حداد، يكون نجار، يكون متعلم يعني أو صاحب صنعة، يجيبوه من هون ويقولوا له أنت صرت جنرال بالحرب ويعملوا يعني. والجواب كان إيه، كلنا منقدر نصير ولكن بدها تتوافر الشروط يعني لحتى نقدر نصير جلادين.
نعم.
لأنه منعرف أنه الإنسان البشري مش مثل العصفور يومين ليطير يطلع له جناحات، في 18 سنة تربية.
نعم.
بيخلق بالعنف الإنسان.
نعم.
بعدين العنف إذا ما يعني هزبناه وشذبناه مثل الشجر بيصير عدائية، ما هيك؟
نعم. إذن التجربة اعتمدت على
تجربة اعتمدت على
مشاركين،
يعني مجموعة من
نعم.
الناس
نعم.
قالوا له نحن حنحطكم هون وحنحط لكم مثل شرايط كهرباء إلكترودات أو هيك شيء، وفي مجموعة تانية بيستدعوها من برا ما بتعرف شيء عن هالموضوع، بيقولوا لا أنت بدنا نعمل إكسبيرينس وأنت لازم تضلك تقوي الفولتاج الكهرباء قد ما صرخ هيداك، ضلك قوي يعني ما يهمك. لأنه لازم نشوف قديش بيقدر عنده طاقة على أنه يتعذب
تعذيب الآخر
وهيك صار.
نعم.
تعذيب
نعم.
الآخر، ولكن هني عملوها أنه هو ميلجرام عملها بإطار أنه نحن هاي إكسبيرينس لنشوف قدي الإنسان بيقدر يتعذب وما يموت أو شيء منها، يعني أنه
نعم.
أنه أنتم مش قصتكم بس بتضغطوا على هالفولتاج.
نعم.
شو ما فر هيدا الورا الإزاز ضلكم تضغطوا على الفولتاج.
نعم.
وال يعني
هل هذه التجربة هي أيضا لمعرفة إلى أي حد من الممكن أن يكون
طبعاً
الإنسان قاسيا؟
إيه، وقديش بيقدر يطيع إنسان تاني يعني ميلجرام هو
للسلطة.
رجل
مطيع للسلطة.
إيه مطيع للسلطة، رجل هو حط حاله بسلطة، يعني هو لما قال لهم يعملوا الإكسبيرينس واستدعيهم حط حاله بمكان السلطة طبعا.
نعم. نعم.
وقال لهم مطلوب منكم تعملوا هيك، بقى ضلوا يقوى على الفولتاج. وهوديك الناس اللي حسن الحظ انه معلمينهم هني يعني متشاورين مع ميلجرام انه انتم بتضلكم تعملوا حركات انه انتم حتموتوا وعم بتفرفروا وعم بتصرخوا، وضلوا الجروب التيم الاكيب يلي عم يضغطوا على الفولتاج ضلوا يضغطوا ما
نعم.
وقفوا.
نعم نعم.
هذه هي الاكسبيرينس يعني.
نعم، شكرا دكتورة رندا شليطة. طبعا سنعرف أكثر عن هذه التجارب وعن طاعة الإنسان، هل هو ميال لكي يطيع السلطة أم لا. أما الآن فسننتقل إلى دراسة طبية حديثة تشير إلى أن الرياضة قد تكون علاجا فعالا للاضطرابات النفسية.
الصحة المستدامة، سونيتا نادر.
أشارت دراسة أجرها باحثون من جامعة ساوث أستراليا على حوالي 128 ألف مشارك إلى أن ممارسة التمارين الرياضية بانتظام أظهرت نجاعة أكبر في علاج الاضطرابات النفسية ومن ضمنها الاكتئاب مقارنة بمفعول الدواء. وأظهرت نتائج هذه الدراسة التي نشرت في مجلة بريتش جورنال أوف سبورتس ميديسين أن الرياضة تساعد على تخفيف الأعراض الناجمة عن اضطرابات مثل الاكتئاب والقلق. هذه النتائج تبدو للوهلة الأولى أمرا معروفا، لكنها تحمل معلومات جديدة في الواقع بحسب الباحثين، حيث يوضحون أن ما نعرفه هو أن الرياضة تساعد على تحسين الصحة النفسية للفرد، لكن لم نكن نعرف بشكل دقيق أن الرياضة قد تكون علاجا يخفف أعراض الاضطراب.
الصحة المستدامة، سونيتا نادر.
إذن أعود إليك دكتورة رندا شليطة، بعيدا عن موضوع حلقتنا ولكن الموضوع يتعلق بالصحة النفسية. اليوم اكتشفنا مع هذه الدراسة أن الرياضة قد تكون علاجا وليس فقط تخفيف من الأعراض النفسية.
هذا قبل ما دخلوا الرياضة بركي بالكمبيتيسيون، يعني بالتنافس.
نعم.
لأنه بتصير قاتلة. بس إذا كل واحد عم يعمل رياضة بس على حسابه، يعني ما في كمبيتيسيون أكيد، لأنه هي يعني التمارين الرياضية بتفرز مادة الدوبامين اللي هي بتدخل بتركيب أدوية علاج الكآبة، بعدين بتخلي الإنسان مثل ما كان يقولوا جدودنا العقل السليم في الجسم السليم. يعني اليوم الإنسان لما يكون فت ووزنه منيح ويعني عنده نشاط منيح، مش إنه بيأكل غلط بينام غلط، كل هيدا وبيعمل رياضة يعني مشان يتحرك دمه ما يجمد جلطات، كل هاي سببه إنه واحد بيقعد، وخصوصا حضارتنا إنه كل حضارة بتقعد بالمكاتب يعني.
نعم.
بقى لذلك الرياضة عندها أكيد أشياء، وأكيد بعلم النفس في أنواع من الثيرابي بتصير بالضحك أو بالرياضة، وبعدين بالرياضة بيقعدوا مثل دي جروب، يعني بيساعد هذا الشيء إنه يحكوا مع بعض، يكون يعني الجروب. أنا مثلا مشترك بثلاث فوق بالأسبوع، بيصير عنا أصحاب أكثر، بيصير نتبادل كل يوم الصبح عنا ساعة، بدل ما واحد يقعد ولا وحده بيروح بيشترك. هلأ النوادي الرياضية صارت كلها يعني مجهزة وحديثة، وكتير منيح أنه الإنسان يمارس لهنه كم ساعة رياضة بالأسبوع مع مختص، يعني أكتر ما أنه بس يمشي إذا بيقدر.
نعم، شكرا دكتورة رندا شليطة على تعقيبك. نعود إلى موضوع حلقتنا اليوم، هل برهنت تجارب ميلغرام إن الإنسان ميال للطاعة؟ والسؤال الذي يطرح نفسه، يا ترى هل مفهوم الطاعة يبدأ عند الإنسان منذ الصغر في علاقته مع أهله؟ هل هنا نبدأ بفهم الطاعة من خلال هذه العلاقة مع الأهل، حيث أنهم يمثلون السلطة والطفل يمثل الشخص الذي عليه أن يمتثل؟
هلأ منشوف الطاعة هي نوعين إذا بديك بالتربية، هي منشوف الطاعة يلي بعدين بتنسحب على عمر الكبير، في الطاعة العمياء لأنها مركزة على الخوف عند الطفل، لأن في تهديد لإله إن كان بالأذية أو بحرمان من شيء. يعني هيدي الطاعة يلي بتصير طاعة عمياء، لأنه الإنسان بصير يعني ما عنده مجال، هو صغير بيعلموه على، لأن ذكرتي كيف التربية.
نعم.
بينما الطاعة يلي هي فيها الأمان، لأنه السلطة تبع الأهل مفروض أنها تكون محول للأمان، لأنه الولد ما بيعرف، بيجي بيو وأمه بيقولوا له نحن منعرف عنك وحا نوصلك لمحل منيح، هيدي الطاعة أنه بيسمع منه لأنه بيعطيهم ثقة وهن بيعطوه شعور بالأمان. هيدي الطاعة المفيدة. يعني حتى الطاعة بنقسمها لقسمين، مفيدة وغير مفيدة، أو مضرة ومفيدة،
سلبي وإيجابي.
سلبي وإيجابي.
نعم.
طبعا.
نعم، إذن هذه هي الطاعة الإيجابية، يعني عندما يطيع الطفل والدته والده من أجل التوصل إلى نوع من نظام اجتماعي في الأسرة، صح؟
طبعا، لأنه بيعطوه الأمان وبيقولوا له أنه لازم تعمل هيك لأنه نحن عم نساعدك بالحياة.
نعم.
مثلا.
نعم. هل نستطيع أن نطبق ذلك ما بين المواطن والحكومات؟
يا ريت يا ريت يا ريت يا ريت، لأنه هون بتتعقد الأمور ومنصير بهيجل وجدلية العبد والسيد.
نعم.
بتتعقد الأمور، لأنه بالحياة السياسية بتتعقد كتير الأمور، لأن في السلطة وما يتفرع عنها من امتيازات.
نعم.
للحاكم، وخصوصا إذا كان الحاكم مش مثل ما قال أفلاطون لازم يكون يعني بالمدينة الفاضلة، لازم يكون فيلسوف، لازم يكون معطاء، لازم يكون كل هول. إذا الحاكم هو قصة كرسي وسلطة، يعني هون مشكل كبير. أكيد مشكل كبير، لأنه ما بتعود بيصير الطاعة على 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 وزن مثل ما صورها هيجل بجدلية العبد والسيد، يلي هي السيد ما بيخاف من شيء، العبد هو الإنسان العادي بيخاف على أولاده، بيخاف على رزقه، بيخاف على ما يقدر يعني يكفي حاله
على كل مكتسباته.
بيجي واحد بيستلمه من فوق هو نعم. السيد بيقول له أنا السيد تبعك، أنا هأمن لك. يعني مثلا عم يعملوا انتخابات بلدية أو نيابية أو هيك، بيجي واحد متمول أو مش متمول شاطر بيوحي للناس إنه هو بيقدر يدافع عنهم، وبيقول لهم إنه أنا بدخلك على المستشفى إذا بيك مريض، أنا بدخله على المستشفى عبلاش، أنا بعلم لك ولادك بهالمدرسة عبلاش، أنا بعمل كل هول الخدمات ولكن أنا السيد تبعك. هيك يعني للأسف تتحول هالعملية بمجال السلطة السياسية.
نعم. ما علاقة الطاعة بغريزة القطيع؟
علاقة الطاعة بغريزة القطيع،
هل طبعا نطيع لأنه نلحق ما قرره الآخرون، أم نطيع لأنه هذا في طبعنا؟
هلا في بطبعنا اكيد قلنا لما كان بيعلمونا على الطاعه العمياء لانه تحت الخوف بيصير هيك، وحتى كمان يعني الطاعه هي بتريح ايام، يعني الانسان الباسيف يلي هو بيترك نفسه ما له جلد يعمل شيء ومتعود انه هيك، وهيدا يلي حكي عنه كمان بدنا نرجع لاتيان دو لاواسي، لان ما فينا نحكي عن هالموضوع بدونه بهالأربعين صفحه صدقيني.
نعم.
هو الطاعه انه الناس بيتعودوا، يعني نعم. بيسال حاله يا عمي ما زال الانسان بحب الحريه، ليش بيعمل هالعبودية الطوعية؟ ليه بيسلم نفسه لهالزعيم؟ ليه بيسلم نفسه بيصير عبد عند السيد؟
نعم.
والجواب البديهي اللي بيطلع معه يلي هو وهون الأوريجيناليتي تبعه لأنه ما حدا فكر فيه قبله، هي إنه لأنه متعودين، لأنه على العادة لابيتود. العادة بتعمل إنه الإنسان خلص ما زالوا هيدا عم يحميني، وهيدا انسحبت إذا بدك على محل ما بتروحي على أوتوريتات اللي عم الدولة عم بتضبطها، بتقول الدولة تعمل لأجلك، هاي
نعم.
مثلك كمان
نعم.
إنه أنت
طبعا من أجل مصلحتك. يا ترى هل غريزة القطيع تعود جذورها في علم النفس التطوري عندما كان البشر دائما يعيشون في مجموعات
للحماية
والبقاء؟
يعني عندما خائف بده نعم. سيرفي البقاء، حب نعم. البقاء، وبده الحماية من رئيس القبيلة.
نعم. يعني هذا في جيناتنا إذا استطعنا القول.
أكيد أكيد إنه أول بشرية كانت في إنسان هو رئيس القبيلة، أول ما بدي البشرية اللي منذكرها بالتاريخ هو إنه في زعيم القبيلة، هو بيدافع عن القبيلة، لقاء النساء كلها لقلو، كل شيء لقلو، القطيع لقلو، النساء لقلو، لما بيروحوا على الصيد كل الطريدة لقلو، كل شيء لقلو، هو بس يخلص هو شو بده بيعطي للآخرين كن.
نعم. أي
مثلا.
هل نستطيع القول إنه الأشخاص الذين يخرجون عن السلطة، الأشخاص الذين يتمردون، هم أشخاص أذكياء أم هم أشخاص لديهم جنون؟ هل هم أشخاص عقلاء؟ هل هم أشخاص يتمتعون بشخصية قوية؟
حتتفاجئي إذا كمان حردلك من عند إتيان دو لابويسي، وبحب كتير مستمعيني كمان يعني يطلعوا عليه شوي.
نعم.
هو بيقول إنه ما في زوم للتمرد، ما في زوم للعصيان، ما في زوم للثورات
نعم.
الدموية.
نعم.
كل ما في الأمر إنه بتبطلي تسمعي يعني تتبعي الزعيم، التبعية هاي
نعم.
بكل العقلة بتبطلي
نعم.
تتبعي للحاكم الظالم
نعم.
وهو بهر لوحده، بيسقط لوحده
نعم. يعني أيضا على مستوى العمل، يعني في مؤسسة دائما نرى إنه هناك مجموعات في العمل تتبع دائما المسؤول، وهناك شخص أو شخصان لا يتبعان المسؤول. يا ترى كيف من الممكن أن نفسر هذه الظاهرة؟
يعني
هل هي أيضا مطابقة مماثلة لنفس المبدأ؟
لا، هي في الناس اللي بتشتغل على نفسها بمعنى أنه بدها حريتها، وهي بتعرف أنه هيدا ومرباية بطريقة التربية تبعها بطريقة حرة، بطريقة إنسانية تقترب إلى الإنسانية منا، يعني الحلم الإنسانية إنه الإنسان يكون حر، ولد الإنسان حر ولازم إنه يضل يحافظ على هالحرية. بقى في شو الفرق بين هالاثنين التبعيين وغير التبعيين؟ إنه في ناس بدهم يعملوا شغلهم ويمكن أحسن من التبعيين، لأنه بيعملوه كعم ياخدوا مثلا أجر لإله، بيعملوه وبيعملوه أحسن بكتير من غيرهم، لأنه هني ما بينتظروا إنه البوس مثلا أو الرئيس إنه يزقف لهم، بيعطوها الخدمة لأن هو عم يعطيهم. يعني الناس الأحرار هني ناس أفضل بكتير على المدى الطويل، هني أفضل بكتير للبشرية الناس الأحرار. نعم. يلي ما بيتلونوا، يلي بنقول نحن باللبناني بمسح وجوه يعني، او كاريسي دون لو سونس دو بوال بالفرنسي.
يا ترى هل قبول الطاعه هو نوع من تقليل المسؤوليه الشخصيه؟
يعني اكيد هيدا فيها خوف من المسؤوليه الشخصيه، لان قلت لك الناس الباسيف يلي متعودين انه هيدي هيك خلص بيأمننا هيدا هيك خلص، شو ضروري هلا يعني ننتفض ونعمل؟ ما كل عمره بي بالزعامات الفيودال يعني الاقطاعية، انه جد وبي وجد جد وهن مستلمين هالمحل او هالطائفة او هالقرية او هالمدينة، خلاص ما في لزوم انه نعذب حالنا. اكيد نعم. فيها نوع من الخنوع، فيها نوع من يعني هيك الباسيفيتي، انه بتمرق علينا الاشياء وما فينا نحن هلا نحارب، شو بدنا نقوم العالم؟ هل يعني هالافكار هيدي بتجي؟
هل الرجال يتمتعون بالقدره على الطاعه اكثر من النساء او العكس؟
من ما لها علاقه، ولكن بنتفاجئ بنفكر انه النساء تطيع، هو بنتفاجئ بنتفاجئ انه بنشوف بعالم السياسي مثلا بالعالمنا العربي النساء ما لهم دور كتير كبير، يعني بنلاقي انه الطاعه بتجي من عند الرجال اكيد، لان هن على الساحه ان كان بالحروب او بالنزاعات او بالسياسه يعني تبع كل يوم، اكيد الرجال. لانه لسبب بسيط انه النساء ما عندهن الرول الدور يعني المهم بالعالم، بهذا العالم.
متى تؤدي الطاعه العمياء إلى الفضائع دكتور؟
يعني مثل بالحروب، مثل بالحروب هيدي اللي خبرتك عنها، أنه هل كلنا صرنا جلادين؟ وشو وسائل الدفاع؟ أنا درست فيها أنه كيف فينا ندافع عن نفسنا، لأن لازم ندافع عن نفسنا، نهذب نفسنا بطريقة لما نتحول كلنا لجلادين. يعني اليوم على السوشيال ميديا التنمر مثلا، العالم بتقولي ما على أساس عم نلبس حلو ناكل حلو يعني ونعمل رياضة ونكرم حالنا ونسافر ونمتع حالنا، بعد شو هي بتشوفي الإنسان بتحول لجلاد لو كان يعني بطريقة شوكة وسكينة، يعني بيقص اللحمة مش بيأكل بإيده، بس كتير بينقصنا من كبشر يعني على طول. كمان لازم ضلك تعملي أبديت مثل الكمبيوتر، ضلك تعملي أبديت لحتى ما نروح، لأنه الإنسان عنده ميل بيخلق بالشر.
نعم.
يعني شر، يعني الولد صغير بيخلق كيف منهذبه، بيحط ايده بالكهرباء، بيحط ايده على محل سخن، يعني بيحب يأذي خيه، بيحط له ألم بمخيره.
نعم.
لأنه هيك الإنسان بيخلق بالعنف.
نعم. إذن هل نستطيع أن نقول في نهاية الحلقة أن الطاعة قد تكون صفة من صفات الوصول إلى النضوج، إلى البلوغ، إلى الرشد، أم على العكس الطاعة هي أن نبقى أطفالا مدى الحياة؟
يعني هيدا المشكل، هيدا تشويس الشوال بده يعمله الإنسان، الاختيار إنه هل بده يبقى هو يطيع كل الوقت، ما بده هو يخلق كمان؟ يعني حتى أهلنا منطيعهم لفترة ما، بعدين مش مفروض نطيعهم، نحن بدنا نعمل خياراتنا وبدنا نتحمل مسؤوليتنا، هيك؟ فإذن إذا بدنا نضل بإطار الطاعة بكون اخترنا نحن إنه نضلنا أطفال، يعني انتبهولي. وهذا الشيء ما بينتهي، في ناس بيروحوا من الحياة بعد ما يعيشوا 70-80 سنة وبيضل عندهم هيدا المبدأ إنه أنا ما بعرف أعمل شيء، أعملوا لي، ما فيني أفكر بشيء، فكروا عني. أكيد في أجناس من البشر هيك.
نعم.
بس إنه شو هال يعني لذة إنه واحد يعيش هيك على طول من خلال يعني تجارب، بتكون من خلال تجارب الآخرين.
نعم.
وما أعمل شيء أنا لإلي.
وعندما تؤدي طاعة الإنسان إلى إيذاء الآخر، هل يعتبر نفسه مسؤولا أم يعتبر أنه فقط نفذ أوامر السلطة أو الرئيس أو المسؤول؟
أيخمان بالنازية هو قالوا له يعني هانا أرنت لما جنت على شو قال قال لهم بالمحاكمة تبعه لما حكموه وهو عذب كثير ناس وقال لهم أنه قالوا لي قول هيك أنا ما وبتقول هانا أرنت يعني تسخيف الشر هيدي عبارتها لبناليزاسيون دي مال أنه شافته بالمحاكمة تبعه أنه هو مش هالقد شرير يعني بس قالوا له عمول هيك وأهم عمل هيك.
نعم شكرا جزيلا لك دكتورة رندا شليطة على كل هذه الإيضاحات حول موضوع اليوم، موضوع ليس من السهل شرحه ولكن طبعا آمل أنه نكون درنا نوصل هيك فقط فكرة الطاعة ومفهوم الطاعة لمستمعينا اليوم. نفتح لهم المجال الآن لطرح الأسئلة على رقم الواتساب التالي 0033 6072942. أيضا هناك رابط اليوتيوب على صفحة الصحة المستدامة وصفحة الصحة المستدامة. وكل التحيات لكم، تحياتي أيضا لريتا لجودي، مجددا تحياتي لك دكتورة رندا شليطة، أنت الباحثة في علم النفس العيادي معنا على الخط مباشرة من لبنان. نعود إليك مباشرة بعد هذه المحطة الغنائية.
لا تهتم الكلام اللي ما عنيتو وداعك كان أصعب ما عنيتو يا دنيا عاملي قلبي عنيتو وطيب الروح بملأ الحبايب شو بيشبه غيابك وجع العظام وجعل اللي ما بيعرف دوا دكتور شو بيشبه الخنقة وقت ما تنام وتصير تلقط هالنفس بالزور شو بيشبه غيابك وجعل عظام وجعل اللي ما بيعرف دوا دكتور شو بيشبه الخنقة وقت ما تنام وتصير تلقط هالنفس بالزور ما عندي بعدك شي مهم مايل علي لو حلم فراقك إذا رح أوصفه اسمه ببساطة كسر عظم عليك يهون قلبي أنا اللي سلمك هروح وقال لك علي وعالقلب بتمون معقول هيك بلحظة مني تروح شو بخاف يا عمري عليك يهون قلبي أنا اللي سلمك هروح وقال لك علي وعالقلب بتمون معقول هيك بلحظة مني تروح ما عندي بعدك شي مهم مايل علي لو حلم فراقك إذا رح أوصفه اسمه ببساطة كسر عظم
الصحة المستدامة. سونيتا ناظر.
أرحب بكم مستمعين مجددا في حلقة اليوم، ومجددا أرحب بضيفتي العزيزة دكتورة رندا شليطة، الباحثة في علم النفس العيادي. هي معنا على الخط مباشرة من لبنان. معها فتحنا هذا الملف، هل برهنت تجارب ميلغرام أن الإنسان ميال للطاعة؟ وطبعا دكتورة رندا حللت لنا هذا الموضوع من الناحية النفسية، وتحدثت عن مفهوم الطاعة من الناحية الإيجابية ومن الناحية السلبية. والآن حان وقت أخذ أسئلتكم على رقم الاستوديو إذا أردتم التحدث مباشرة إلى دكتورة رندا شليطة. هذا هو الرقم 00331 8422751. إذا أردتم إذن التحدث إلى دكتورة رندا، ما عليكم سوى أن تقوموا بالاتصال بنا، ونحن سنرى الرقم ونعاود الاتصال بكم. ريتا وجودي شكرا مسبقا. أول رسالة صوتية وصلتنا من دبي من مستمع دائم لبرنامجنا، نستمع إليها.
تحية كبيرة تليق بالأحبة جميعا وبفريق الصحة المستدامة وقائدته العظيمة وبضيفتها حضرة الدكتور رندا شليطة اللي اشتقنا لها، وشكرا لكم أحبتي على موضوع اليوم اللافت. لطفا أستاذة سونيتا، استفساري ومن عصارة خبرة الضيفة وهي ذات باع طويل في مجال الصحة النفسية، استفساري عن أهم وأكثر نصيحة نفسية تكررها الدكتور رندا داخل وخارج عيادتها. شكرا وآسف للإزعاج.
شكرا لك، شكرا على كلماتك اللطيفة بحقي وحق البرنامج والفريق ودكتورة رندا. تفضلي دكتورة رندا.
نصيحة هيك يعني بالمطلق؟
أي نصيحة أنت تكررينها دائما، أو أكثر نصيحة تكررينها؟
إيه، أنا كتير في جملة يعني بعد ما أشتغل مع الناس بفكر إنه في جملة بقولها على طول، إنه من حقكم إنه تكونوا سعداء.
جميل جميل. رح نحطها نحن هيك في أذاننا قبل الويكاند. شكرا شكرا. طبعا هي كلمة موجهة لكل مستمعينا اليوم، لكم الحق طبعاً في أن تكونوا سعداء. نواصل ونأخذ اتصال من أحمد من إيطاليا. ألو أحمد.
برونتو
مساء الخير.
اهلا مساء الفل،
كيفك؟
تحياتي لحضرتك. الحمد لله.
تأسحلوا عندكم بايطاليا مثل فرنسا شمس؟
عندنا الجو جميل جدا.
نحن
ربيعي.
نحن ايضا وسعداء بالشمس.
الجو ربيعي بالدكتوره معانا يعني.
طبعا تفضل احمد.
شكرا لحضرتك. والله دكتوره انا عندي ثلاث اسئله يعني، فارجو الصبر شويه. السؤال الاول، كيف يعني لما بيكون عنده خوف في اتخاذ القرار، كيف الإنسان يتغلب على الخوف في حياته؟
نعم تفضلي دكتورة رندا.
سؤال كبير هيدا، ولكن بس بده يتعلم طرائق لا يفكر فيها. يعني شو بيفيد الخوف، وخصوصا إذا واحد بده يعمل يعني ياخد اختيار على شغله. الخوف بيأخرنا عن الاختيار، بيأخرنا بالزمن وبيشنجنا يعني بطريقة، وبيخلينا تعساء، وبيفوت الوقت أيام بناخد يعني كله سيئات إنه نخاف من إنه نختار أو ناخد يعني decision أو
قرار
بحياتنا ما ناخده. وكان في أحد الفلاسفة كمان بحب قلو إنه كان يقول أحسن قرار هو يلي أخدني. نعتبر لا. إنه أحسن قرار هو يلي أخدني وما نخاف.
نعم شكرا. تفضل أحمد.
بالنسبة للسؤال الثاني، إزاي الأسرة تتعامل مع شخص إذا كان في البيت في شخص يعني بيتعاطى بعض المخدرات أو مدمن، إزاي الأسرة تتعامل معاه عشان يعني تعديل بر السلام والأمان؟
والله هيدي مشكلة كبيرة، وكثير الناس بيسألوني إياها، وفي أهل بيقولوا إنه شو بعمل، بغطس بهالموضوع يعني بعالجه شو ما كلف، لأن هيدي كمان قرارات قوية إنه يخدها الإنسان، إنه بالقوة بده يلي الشخص من أسرته يلي بحبه بده يحميه. في أيام بده يخد قرارات صعبة، كمثلا إنه ياخذوا بالقوة على مكان للمعالجة. هذا الجواب انه في قرارات صعبة بده ياخذها الانسان، ما في شوية مخدرات، في المخدرات يعني ما بنعرف، لانه على اي شخصية بتجي، اذا كانت شخصية بدها تطور الادكشن او الـ يعني التعاطي
الإدمان.
او شخصية ما بتطور. هيدا السؤال على طول بيسألوني اياه، والجواب هو ذاته انه بدنا نحمي ايام بالقوة الناس اللي بنحبهم.
نعم، هل لديك أسئلة أخرى أحمد؟
سؤال، أيوة سؤال، آخر سؤال يعني، وشكرا جزيلا.
أهلا.
والله يعني أنا بجد بعض الصعوبة دي يعني في التعامل مع أولادي، بجد صعوبة في السيطرة في تقبل النصايح مني، بجد صعوبة كبيرة جدا، فإزاي أنا أقنعهم في السن ده؟ يعني هم يعني في يعتبروا في عدوا من 25 سنة تالي، عدوا مرحلة المراهقة، أو هم حاليا في المراهقة المتأخرة، فبقت صعوبة كتيرة يعني، عنديين جدا وما بيقبلوش النصيحة. وشكرا جزيلا.
شكرا لك، تفضلي دكتورة.
يعني عنا بلبنان بيقولوا النصيحة كانت بجمل، هلأ ما بقى حدا بده إياها، يعني كيف بدك تعطي جمل لو بقى النصيحة صعبة خصوصا بعد عمر معين. بس في كمان الإنسان قبل ما يصيروا 25 كمان يعني إنه يعتبر رب المنزل إنه هو عنده دور ما يقدمه، وهو مثل رئيس قائد الأوركسترا يعني بالمنزل لا يقدر يساعد أولاده. وهذا الدور في كتير ناس عنده صعوبة يأخدوه، مش لأنه بصير عمرنا ومنجيب أولاد يعني بنقدر ناخده، وهذا الدور بدنا نسأل عنه، نتثقف عنه، نتمرن عنه لحتى نقدر نأديه، لأنه هو صعب.
نعم، نحن بالضرورة لم نستمع أيضا إلى نصائح الأهل دكتورة رندا، لأنه
تماماً
لا نستطيع أن نعيش بتجارب الآخرين، ما هيك؟
تماما، كمان فيها هيدي يعني نصيحة هون بدها تكون بطريقة كتير خفيفة خصوصا بعد عمر العشرين يعني. لأنه النصيحة هي لازم الآخر يطلبها منا لحتى نعطيها، ليكون في إلى شوي إفادة، وإلا هي تعد تطفل بعد عمر معين لما بيصير الإنسان هو مسؤول عن حياته، بده يسافر يتعلم، الشاب يعني أو الصبية يعد تطفل من قبلهم أنه أنت عم تعطيه النصايح. والنصيحة بلاش ما بتسوى، لازم الشخص يطلبها، وعلى فوق النصيحة ما فينا نعطيها إلا يعني ضمن إطار العائلة أو المقربين جدا جدا، ما فينا نروحها يعني الناس نعطيه النصيحة هيك عبلاش على الطريق.
شكرا جزيلا، شكرا لأحمد على اتصاله بنا من إيطاليا. نواصل، ومن ألمانيا مستمعتنا سوزان كتبت لنا بتقول: سلام لك عزيزتي سونيتا وللدكتورة رندا وطائم العمل، أنا مستمتعة بالشمس، نحن أيضا يا سوزان، وبالاستماع إليكم. عكس الطاعة تمرد أو بناء الشخصية عند الأولاد، ما الذي يعنيه؟ أولادي غير مطيعين بس شخصياتهم غير عادية، ما تفسير دكتورة رندا؟
يعني هو الولد لبيريود دو نو أو فترة اللا بيبلش بعمر كتير صغير، يعني أول شيء بيقول لا. هلأ إذا يعني بدنا نفاوض معه لحتى نشوف بركة هلا بتأذيه يعني.
نعم.
وبتدوم هاي الفترة عند الولد، بيكون كتير عمره صغير إذا بيلاحظوا الناس عم بيربوا أولاد، اسمها لبيريود دو نو أو فترة اللا.
نعم.
يعني أكيد بده واحد يفاوض بالأول، أول شيء السلطة ما بتفاوض لما يكون الولد صغير.
نعم.
بعدين بتصير بتفاوض مع لنعطيه مساحة يتمرن على حريته للولد.
نعم، شكرا. ومستمعتنا من سوريا الدائمة التي تعيش ما بين إيطاليا وسوريا بتقول: مرحبا وشكرا للحلقة الرائعة التي أتت في وقتها في زمن هذه الاضطرابات السياسية عالميا وإقليميا ودوام الطاعة والتمجيد لكل طارئ جديد على مسرح الحكم. تعقيب: أرى أن الطفل لا يمد يده لعين أخيه رغبة في الأذى، بل ربما رغبة بالفضول والاستكشاف أو غيرة أو للفت نظر الأهل. ما رأي الدكتورة رندا؟ وشكرا.
يعني
بعتقد عند أحفاد
في شيء شي من هذا الحكي، ولكن الطفل نعرف أنه مين بغار الطفل من أخوه، من الولد الثاني يلي بياخد بيستحوذ، خصوصا الأصغر منه يلي بيستحوذ على اهتمام الأهل.
هذه قصة العالم قايين وهابيل.
يعني نعم. في عبارات بيستعملوها للولاد لما بيجي الأخ الثاني على من العيادة على البيت التوليد، بيقول ليه ما تركتوه ليه نعم. ما كبيتوه ليه صح. ما تركتوه بالأوبيتال
نعم ليه ما تركتوه في المستشفى.
في غيرة عند الولاد، والغيرة نحن أصلا حتى ككبار يعني ما منغار من شخصيات ما منعرفها ولا هيك، منغار بالمحيط طبعنا بأس، مش مشكل يعني انه هيدا شيء بيتعود عليه الانسان، وبعدين بدنا نعوده انه ما يغار، انه يهتم باموره ويستمتع باللي عنده، ما يطلع على طول بالشيء اللي مش عنده بيتعذب لانه ما عنده اياه.
نعم شكرا. نواصل معك، وسؤال ياتينا من العراق، سأحاول أن أصيغه على طريقة حسب ما فهمت. إذن سؤالي للدكتورة رندا: لدينا شخص في العائلة لديه مشاكل نفسية ولكنه لا يريد الذهاب إلى الطبيب، هل من الممكن أن يذهب شخص آخر من العائلة مكانه لكي يستطيع الطبيب أن يصف له العلاج ومن ثم يعطى العلاج الذي وصف؟ يعني هل من الممكن أنه شخص من العائلة يشرح ما هي حالة هذا المريض في الأسرة مكانه؟
من الممكن كثير انه اذا في تمنع من قبل يلي الشخص يلي حاسين عليه انه في شيء مش ماشي الحال، ممكن يكون في اتصال بالطبيب او بالمعالج او يعني حدا معالج نفسي لحتى يطلعوا يعني ليقدر يعمل ايفالويشن،
نوع من تقييم للحاله،
نوع من تقييم للحاله، لان في ناس يعني على طول بيكونوا الارميست، بيكونوا انه يعني خربت الحاله، بيكون ماشي، بيكون ايام يعني كريزه مراهقه، ولكن بتاخذ ايام اشكال كثير بشعه وخطره، بيفكروا انه الولد عم بيتخيل اشياء او هيك، بيكون شيء للضغط على الاهل شيء، يعني على طول بده يتصل بحدا مختص لحتى يقدر يعمل له يعني يساعده بوين يروح، اذا كان لازم يروح على بسيكولوج
نوع من توجيه
النفس، او اذا الشيء بيستدعي طبيب نفسي.
نعم شكرا دكتورة رندا. ننتقل إلى موريتانيا مع هذا السؤال الذي وصلنا على الإنبوكس. تحية طيبة لك سونيتا بوالي ضيفتك الطيبة. هل العناد عند الأطفال فيه جزء إيجابي وجزء سلبي؟ متى يكون العناد إيجابيا متى يكون سلبيا عند الأطفال؟ أود أن أعرف تعريف لكلتي الحالتين.
إيه أكيد في عناد سلبي وعناد إيجابي، والعناد السلبي إيام هو يعني بيحب الولد عنده بيبقى هيك شخصية مميزة من هو وصغير، بيحب إنه يقنع أهله بشيء، بقى لا مانع إنه خارج الأطر يلي لازم إنه يتبع بالطاعة هو صغير، لازم تكون مثلا ما في يروح من البيت او يرجع متاخر او يروح لوحده، هو لي اشياء، او مثلا لازم يتحمم بهالوقت او ياكل بهالوقت او ينام بهالوقت، هو لي اشياء تبع كل يوم. ولكن اذا الولد كان عنده مثل في ولاد بيبقوا هيك عندهم ذكاء، عندهم طريقه، عندهم هيك مقدمين يعني شجعان، ما لازم نطمس هيدا الشيء عندهم. يعني إذا ما بيعترض الأشياء تبع الحياة تبع كل يوم يلي مفروض يكون فيها أواعد، كل شيء هيك بيطلع أوريجينال من ولد، فينا نشوف فينا نطوره. فينا في أولاد مثلا بيحطولهم ADHD يعني عدم التركيز، والهي بيكون هن ما لا مش هيك، بيكونوا عندهم وعي يعني سابقين في غيرهم، وعندهم حركة مفرطة بس ولكن هي إيجابية مش سلبية.
نعم شكرا شكرا لك دكتورة رندا شليطة. نواصل معك ونستمع إلى رسالة صوتية وصلتنا من تولوز من فرنسا من مستمعينا محمد.
مساء الخير دكتورة رضوى، مساء الخير سونيتا. لا احنا بتولوز عندنا شمس بس برياح، ما اقول لكش رياح قويه. سؤالي الدكتوره رضوى يا سونيتا، هو يعني احنا بنتكلم عن طاعة الاولاد في اشياء، يعني لما يكون الطفل صغير مثلا يعني في سن ما بين 10 إلى 14 سنة، يعني كيف تخليه يطيعك في أشياء مثل مثلاً الهومورك، إنه يعني كيف تحببه، كيف تحفزه، كيف تخليه، كيف قالت الدكتورة، كيف تخليه سعيد وبيعمل أشياء معك. يعني لو في ديزاستوس، لو في شيء أشياء ممكن يعني نشغلها عشان نوصل لنتيجة ترضي الأباء والأولاد، يعني يتعيهم بشكل يريد تعطينا أشياء. أنا يعني والله بعاني من هالمشكل، يعني الأطفال في دراستهم لما بيدخلوا بدهم التابلت، بدهم الحاجات، يعني مدمنين على حاجات أخرى، يعني على التابلت، على اللوحات الرقمية، على التليفون، والهوم وورك بيبقى آخر حاجة يعني. وهيك هذا سؤالي، وشكرا لك سونيتا والدكتورة بدر.
شكرا. على فكرة اعتذر محمد في رسالة خاصة لألك وقال لك عذرا دكتورة رندا.
معليش، بسيطة بسيطة، مش مشكلة، ولكن السؤال كتير مهم. والجواب عليه كمان بتمنى انه يلي عندهم هالمشكل يسمعوني منيح، هو انه الشغلة بسيطة كتير، والمعادلة هي معادلة. إذا المربي أو من يحل محله ما عنده ثقة بنفسه انه طلبه حيتنفذ، ما لا يمكن الولد دغري بيعرف وين الضعف تبع الأهل والتردد. تردد والحيرة دغري الولد بيكتشفها ويدخل منها الثقب، لا يأذي نفسه وما يلتزم بشي. ومنا الفروض المدرسية، يعني اليوم أكثر الناس بدهم يحطوا أولادهم يعلمون حدا، خليهم يعلمون بهالمدرسة، أو مثلا إذا عندهم أموال أو إذا ما عندهم أيام يعني بيتعبوا كتير ماديا ليحطوا بروف بارتيكوليه، يعني استاذ خاص، تدريس ساعات خاصة. وهيدا الشيء كتير مضر إذا عملناه هيك بطريقة عشوائية، إلا إذا الولد فعلا عايز. في كتير أولاد مش عايزين وبيفسروا انه اهلهم تخلوا عنهم، انه خلص روحوا عند هذا المعلم بعلمكم هيدا يعني. واساس السؤال هو المعادلة، هي اذا انا بدي اقول لولد ابني انه هلأ بدك تفوت تتحمم، او هلأ بدك تعمل دروسك من هالساعة لهالساعة، يعني من عمر 5-6 سنين وطالع، اذا ما عندي ثقة يعني بقول له ببرم ظهري وانا مطمنة جوا جوا عندي انا جواتي انه حيعملها. هذه الدقيقة التردد، الثانية التردد، ثواني هي تخرب كل العملية.
نعم، شكرا جزيلا دكتورة رندا. نواصل معك. ونجية من المغرب كتبت لنا بتقول: شكرا سونيتا، شكرا للدكتورة الفاضلة. هل نعتبر خضوعنا للقوانين نوع من استعدادنا للطاعة؟ وشكرا.
إذن لا، القوانين هي معمولة، يعني القوانين هي هنا لخدمة الإنسان، لأنه منعرف أنه الإنسان هو يعني حيوان اجتماعي، بس فيك بالاجتماعي في حيوان. سوري. يعني بمعنى انه اذا
القوانين يعني ضرورية لتنظيم المجتمع،
القوانين ضرورية. شوفي مثلا السير، فينا نمرق بالطريق اذا في يعني كوازما، عفوا اليوم المكنة الترجمة ما
معطلة. نعم، اذا كان في ناصية وفي سيارتين
يعني مش معقول. اقل شيء بحياتنا مين بده يمرق بالاول؟ بيجي القانون بالضوء الاشارة الحمراء بتقول هلا انت بتمرق ما بتمرق. عفوا انا من لبنان بلخبط. بعدني الاشارة الحمراء او الخضراء لانه ما في تقريبا. فاذا يعني من ابسط الامور لما بدنا نعيش مع بعض بده يكون في حريتي، نعرف الجملة الشهيرة تنتهي عند بدء حرية الآخر.
ولكن هنا تقول نجية، لأن عم تسمعك بتقلك أحيانا لا تكون كل القوانين لصالحنا، هيدا صحيح يا نجية؟
أكيد هيدي القوانين كمان فيها نضال لحتى واحد يغير القوانين. كل القوانين عن المرأة اليوم يعني بكل العالم، أكثر البلدان بعدها ما وصلت لمحل حماية الطفل، حماية أنا ما بحب كلمة حماية المرأة لأنه بيعملها كأنه ولد صغير، ولكن حماية الطفل، القوانين يلي بترعى التواصل الاجتماعي، أي الولد أي متى في ياخد تليفون مفتوح هيك على التواصل. يعني في كتير قواعد وقوانين يعني بدها شغل، ولكن إذا بنشتغلها بأطورها الصحيحة بتوصل لمحل. بالبلدان المتقدمة ما كانوا هيك من 600 سنة
طبعا،
ما كانوا هيك بالنروج من 600 سنة، هلأ صاروا، أخذت وقت.
هلأ لدينا شوية تراجع في تطبيق القانون، ليس في القوانين الموضوعة ولكن في تطبيقها. شكرا شكرا دكتورة رندا شليطة، سنكتفي بهذا القدر من الأسئلة والأجوبة. شكرا لك على مساهمتك الدائمة معنا في مهمة التوعية الصحية فيما يتعلق بصحتنا النفسية. دكتورة رندا شليطة، تحية كبيرة لك من باريس المشمسة إلى بيروت المشمسة. أكيد أنت الباحثة في علم النفس العيادي، نلتقي في حلقة جديدة قريبا، أتمنى ذلك. تحية لك، تحية لكل مستمعينا الذين كتبوا إلينا وتفاعلوا معنا وللذين اكتفوا بالاستماع إلينا أيضا. شكرا ريتا محمود، شكرا جودي باطري. أعود إليكم يوم الاثنين المقبل مع حلقة جديدة من الصحة المستدامة. بانتظار ذلك أتمنى لكم عطلت نهاية أسبوع سعيدة، بون ويكند، وطبعا الاستماع إلى أفضل حلقات هذا الأسبوع. تحياتي لكم، دمتم بخير، إلى اللقاء، باي باي.